شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فموعدنا في هذا المساء مع الحديث الشاذ، وكان آخر العهد معكم في هذا الشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح الذي عرفه أهل الحديث بقولهم هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. وذكرت فيما مضى أن أدق أنواع الحديث هو هذا النوع حديث الشاذ، والفصل بينه وبين زيادة الثقة يحتاج إلى ملكة وإلى استقراء كامل على للأسانيد، مع ملاحظة تصرف أهل العلم المتقنين. وطبعا أهل العلم الذين أتقنوا هذا الفن هم المتقدمون من العلماء وقليل من المتأخرين، لأن الفصل بينهما في غاية العسرة. أحيانا الفرد الراوي الواحد قد تصحح حديثه في مخالفة الجماعة، مع أن هذا على خلاف الضابط العام، والقرائن قل من يهتدي إليها لكثرتها. وعلماؤنا عندما يزيفون رواية راوي لا يذكرون عادة مستندهم في ذلك، قد يذكرون لكن عادة لا يذكرون مستندهم في ذلك، كالحديث الذي نحن بصدد تناوله في هذا الدرس. فقد علل الإمام أبو حاتم الذي أعل هذا الحديث، علل من أين أتى الخلل. وأذكر بمذاهب العلماء في الحديث الشاذ قبل أن أدخل إلى المثال الذي أذكره اليوم. للعلماء في تعريف الحديث الشاذ ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو الصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وتابعه جماهير العلماء، على أن الحديث الشاذ ليس هو أن يخالف الراوي غيره، سواء كان فردا وكان أوثق منه أو كان جماعة، لا، ليس هو أن يخالف الراوي غيره، بل أن يروي الراوي، ليس أن ينفرد الراوي، نعم أن يتفرد الراوي، ولكن أن يخالف الراوي غيره. وذكرت أن المخالفة على نوعين، والمخالفة التي يقصدها الشافعي هي مخالفة التضاد التي لا يصلح فيها إلا الترجيح، أما اختلاف التنوع فهذا غير داخل في موضوعي. المذهب الثاني مذهب الذي ذهب إليه أبو عبد الله الحاكم هو من فرض به الثقة وليس له متابع. والمذهب الثالث مذهب أبي يعلى الخليلي، وهو أن الحديث الشاذ هو من فرض أو ما شذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة كان أو غير ثقة. ف فإن كان غير ثقة فمردود، وإن كان ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. المثل الذي نذكره هو حديث أخرجه ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار، وأخرجه الحميدي ومن طريقه ابن قانع في معجم الصحابة، قال كلاهما حدثنا سفيان. كلاهما اللي هم ايه؟ هشام والحميدي، وسفيان هو ابن عيينة. قال كلاهما يعني حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالمؤمنون حتى بلغ ذكر عيسى. زاد الحميدي وأمه فسعل سعلة فركع، يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرابة 58 آية حتى وصل إلى ذكر موسى وهارون، ثم أرسلنا موسى وهارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، أو بعد ذلك بآيتين في ذكر عيسى عليه السلام وأمه، وجعلنا عيسى ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموضع، هذا أو ذاك يعني، ثم سعل سعلة فركع. هذا الحديث خولف فيه سفيان، خالفه حجاج بن محمد الأعور وعبد الرزاق وروح بن عبادة وهوذة ابن خليفة وأبو عاصم النبي وعبد الله بن وهب وعبد الله وخالد ابن الحارث، كل هؤلاء يروون الحديث عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة ابن سفيان وعبد الله بن عمرو القاري ابن العاص يعني، وآخر عبد الله بن مسير العابدي، ثلاثة هؤلاء عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صلى الصبح بمكة حتى وصل إلى ذكر موسى وهارون أو عيسى، وصرح مسلم في روايته أن الذي شك في ذكر موسى وهارون أو عيسى هو محمد بن عباد ابن جعفر، أو اختلفوا عليه، إما أن يكون الرواة اختلفوا عليه أو هو الذي شك، والأقرب أن يكون هو الذي شك. إيه اللي حصل بقى في الموضوع ده في الإسناد؟ أنتوا ما بتكتبوش طبعا، ها؟ مش جايبين كراريس ولا بتكتبوا؟ وأنا منبه إن اللي عايز يستفيد لابد يجيب كراسة ويكتب. نعم. أيوة نعم. ماشي، يعني خلينا في الراوي المشترك وهو ابن جريج. ماشي، بس عشان اسهل المهم عليكم، يعني انت لو معاك كراسة اكتب كده في نص الصفحة كده ابن جريج، في نص الصفحة ابن جريج، اعمل عليه دايرة خلاص، وطلع سهمين كده، واحد يمين واحد شمال، وتحتيه انزل بسهمين واحد شمال واحد يمين واحد شمال خلاص، تحت السهم اللي رايح يمين اكتب ابن علي، والسهم الشمال اكتب بقى هو اللي انا ذكرته، حجاج محمد الاعور وعبد الرزاق روح بن عباده ابو عاصم النبيل هول بن خليفه خالد بن الحارث عبد الله بن وهب. خلاص اطلع فوق يمين اعمل ابن ابي مليكه، شمال هنعمل ايه؟ هنكتب مين؟ ابو سلمة ابن سفيان ايه؟ لا عفوا، هتكتب محمد بن عباد بن جعفر الاول، محمد بن عباد بن جعفر ابال بن ابي مليكة. خلاص؟ طيب اكتب فوق ابن ابي مليكة كده، اخد سهم كده واكتب عبد الله بن السائب، وفوق محمد بن عباد بن جعفر هنكتب ايه؟ مشايخ الثلاث اللي هم مين؟ ايه؟ ابو سلمة ابن سفيان، عبد الله بن عمرو القاري، وعبد الله بن سيد العابدي. خلاص؟ وفوقهم اعمل سهم كده واكتب ايه؟ عبد الله بن السائب. كده الصورة تبان على طول، أول ما بنشتغل تبان الصورة. الراوي المشترك مين؟ ابن جريج. أول حاجة تبص فوق ما تبصش تحت، أول حاجة تبص فوق، في اختلاف في الإسناد ولا لا؟ في اختلاف في الإسناد، يبقى إذا ثبت إن ثبت أنه هناك اختلاف في الإسناد. طب عايزين نعرف الاختلاف ده قادح ولا غير قادح، تعمل إيه؟ تنزل تحت. يبقى فوق عرفنا إن في اختلاف ولا مفيش. طب قادح ولا غير قادح؟ انزل تحت، تحت عندك سفيان، في مقابله ايه؟ هؤلاء الجماعة. اول او شكل الاختلاف، اولا الاختلاف في شيخ ابن جريج، فسفيان جعله عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة، و الجماعة خلوه مين؟ محمد بن عباد ابن جعفر. تطلع فوق شوية تلاقي اسناد ابن عيينة اقل اعلى، يعني لانه وصل الى الصحابي بكام؟ باثنين، انما الجماعة وصلوا الى الصحابي بكام؟ ها؟ بثلاثة. تمام؟ نيجي عايزين نرجح نشوف بقى الاختلاف مضر ولا غير مضر، يعني يضر الاسناد ام لا. بتعمل عملية ايه؟ وزن للرواة. طيب سفيان بن عيينة ايه ما درجته؟ ها؟ هو سفيان خلاص يعني ثقة، هو أرفع من هذا، حجة أرفع من هذا، خلاص سفيان هو سفيان، خلاص ثقة وإمامة وجلالة قل في سفيان ما شئت. على الجانب الآخر هتلاقي برضو أوزان تقيلة، ها؟ هتلاقي برضو أبو عاصم النبيل، وتلاقي عبد الرزاق وروح بن عبادة، أوزان تقيلة. لو إحنا خلطنا الأوزان التقيلة دي ببعضها هيترجحوا على سفيان ولا لا؟
نعم
ترجحون على سفيان. يبقى بادي النظر كفتهم ارجح، بادي النظر كفتهم ارجح تحت الضابط العام للحديث الشاذ. الضابط العام يقول ان الحديث الشاذ رواية سفيان معلق. طيب نشوف بقى تعليل الامام ابي حاتم الرازي. طبعا هو وهم سفيان وقال ان الصواب رواية الجماعة. طبعا هؤلاء الجماعة برضو عشان برضو لا يفوتوني ان اقول ان مش كل الرواة الذين ذكرتهم ذكروا الحديث عن محمد بن عباد بن جعفر عن الثلاثة، لا، ساعات يذكروا عن اثنين، ساعات يذكروا عن واحد. تعرفين زي الزهري كان يروي الحديث عن الجماعة وبعدين يرويه مرة عن واحد عن اثنين، ماشي. سفيان الإمام أبو حاتم الرازي علل وهم سفيان بقوله، وكان سفيان إذا روى عن الصغار يخطئ، إذا روى عن الصغار يخطئ. مين شيخه في الحديث؟ ابن جريج، مش كده؟ ابن جريج ليس من عيون أصحاب ابن عيينة، بل ابن جريج يعتبر من أقران ابن عيينة، وإن كان هو أسن منه وأدرك بعض الشيوخ الذين لم يدركهم سفيان، إنما اشترك في عدة مشايخ كثر، يعني كلاهما يروي عن إسماعيل بن أمية مثلا، وعن إسماعيل بن محمد سعد بن أبي وقاص، وعن حميد الطويل، وعن أيوب السختياني، وعن الزهري، وعن هشام بن حسان، وعن هشام بن عروة، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني كلاهما يشترك في الرواية عن إيه؟ عن شيوخ كثيرين. يمكن لو أنت حاولت أنك أنت تنظر في شيوخ ابن جريج وشيوخ سفيان ابن عيينة، يمكن يصفوا لك مش أقل من 20-30 شيخ يعني في الحدود دي. فهم الاثنين كانوا ايه؟ كانوا اقران، خلاص. بل يمكن يعني سفيان اثبت من ابن جريج في بعض، في عمرو بن دينار مثلا، وكان يحيى بن معين يرى انه ليس اثبت في عمرو بن دينار من ابن جريج، ولكن طبعا الجماهير على خلاف ذلك، أن أثبت الناس في عمرو بن دينار هو سفيان ابن عيينة. ولما دخل الزهري مكة لقيه سفيان ابن عيينة، ولم يذكر لابن جريج أن الزهري نزل مكة حتى خرج الزهري من مكة، فقال له ابن عيينة إن الزهري كان هنا وحدثني بعدة أحاديث خذها عني. بس فين اللي بيقول لابن جريج خذها عني؟ قال والله يا أعور لا أخذ عنك شيئا، وأبى أن يأخذها منه، وكتب للزهري في المدينة أن يكتب له بهذه الأحاديث، فأخذها ابن جريج مكاتبة وأبى أن يأخذها سماعا من سفيان ابن عيينة. قال يا أعور يأتي الشيوخ فتخفيها عنا الزهري يعني. وطبعا كما يعني رواية ابن جريج عن الزهري فيها كلام، منهم من يقول لم يسمع منه شيئا إنما هي مكاتبة، ومنهم من يقول إذا قال حدثنا فهو سمع، إذا قال أخبرنا يبقى ليس بسمع، إنما هو إيه أخذه مكاتبة. يبقى إذن ابن عيينة إذا روى عن صغار شيوخه لم يتقن، بخلاف ما إذا روى عن كبارهم. يمكن داعية بقى الأقران وما فيش يعني عند ابن جريج ما يلتفت إليه مثلا، ما عندوش ذخيرة، اللي عنده ذخيرة الشيوخ، إنما ابن جريج يعني كما قلت من كبار إيه؟ يعتبر من كبار الأقران بالنسبة لسفيان ابن عيينة. ومسألة الإنسان أن يكون صغيرا في الشيء برضو لو كان مدلسا يدلس عن صغار شيوخه أكثر بخلاف الكبار، زي الأعمش مثلا. الأعمش برضو أبو حاتم الرازي كان يقول الأعمش إذا روى عن صغار شيوخه دلس، كمجاهد بن جبر، تمام. يبقى ده إيه برضو في قرينة أظهرها أبو حاتم الرازي، ونجعلها نحن كالقانون إلا أن يظهر لك شيء يخالف هذا. طيب نأخذ مثالا آخر، وهو حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، هو حديث يرويه سفيان، يرويه إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه محمد ابن المنتشر عن حبيب ابن سالم عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. روى الحديث حديثة هكذا بهذا الإسناد، الإسناد اللي عندك مين؟ إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب ابن سالم عن النعمان ابن بشير، تمام، يرويه هكذا سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وجرير ابن عبد الحميد وأبو عوانة والضاح ومسعر ابن كدام وغيلان ابن جرير في آخرين كلهم يروونه بهذا الإسناد. خالفهم سفيان بن عيينة فرواه عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير. إيه اللي حصل؟ زاد والد حبيب. نعمل نفس الرسمة اللي احنا بنعملها دي، الراوي المشترك مين؟ أول راوي مشترك الإسناد إبراهيم ابن محمد ابن منتشر، تعمل كده في دايرة في نص الصفحة كده وتطلع بسهم يمين من فوق وتكتب ايه؟ محمد ابن المنتشر، خلاص؟ وتطلع فوق بسهم وتكتب حبيب ابن سالم، وتطلع فوق بسهم وتكتب النعمان بن بشير، السهم الشمال من فوق هتكتب ايه؟ محمد ابن المنتشر، وبعدين تطلع بالسهم حبيب ابن سالم، تطلع بالسهم سالم والد حبيب، تطلع بالسهم للنعمان ابن بشير، انزل تحت تعمل سهم يمين وتكتب ايه؟ سفيان ابن عيينة. السهم الشمال هتكتب تحبيه الثوري شعبة وجرير وضاح وغيلان ابن جرير مسعر ابن كدام، ها؟ ماشي. اليمين الجماعة اللي لهم يمين، ماشي. وشمال سفيان ابن عيينة، تمام. انت من خلال الرسمة دي هتعرف من، هتعرف ايه اللي حصل في الاسناد. قلنا تبص فوق عشان تعرف ايه، تعرف في اختلاف ولا لا، عايز تعرف اختلاف تضاد ولا تنوع تعمل ايه، تنزل تحت. طيب بادي الرأي كده، مين اللي غلطان؟ حسان بن علي. ليه؟ لان انت حطيته بس قبل الثور، خلاص حطيته للثوري طب بيها على طول مع جلال سفيان ابن عيينة، بس الثوري ده يعني ما كلوش حال. يعني شوف، يعني يحيى بن سعيد القطان يقول ما ذكر شعبته بجنب احد الا قدمت شعبه، فان خالف سفيان كان القول قول سفيان. وروى شعبه مره حديثا فقيل له خولفت يا أبا بسطام، قال من خالفني؟ قيل الثوري، قال دمغتني. دمغتني يعني ايه؟ فتحت دماغي، يعني سفيان لا يوار. ويقول أبو داود السجستاني ليس يختلف شعبته وسفيان في إسناد حديث إلا كان الظفر لسفيان، وكان شعبته يقدم سفيان على نفسه في هذا. وشعبة انتوا عارفين شعبة بقى في الذروة في الحفظ يعني. وبعدين كمان عندنا مسعر ابن كدام، يعني مسعر ده سئل ابو حاتم الرازي عن مسعر قال مسعر المصحف. يعني انا يعني فيما قرأت يعني ما وجدت يعني تزكية ارفع من هذه. ومين اللي زكى؟ أبو حاتم الرازي اللي هو بقى يعني يشح بلفظ الثقة على كثير من رواة الصحيحين الذين أثنى عليهم العلماء ووثقوهم، وبعضهم يقول حجة يقول لك صالح الحديث لا بأس به كده، يعني كأنه بأطفال تحس أنه كده يعني. فيقول مسعر المصحف، يعني زي المصحف تلاقي فيه نقطة زيادة ولا تلاقي فيه حرف ولا الكلام ده، يعني يريد أن يقول أن حفظ مسعر كالمصحف لزيادة ولا نقص، يأخذ الحديث تحملا فيؤديه كما تحمل. فطبعا لما تحط بس اثنين ثلاثة من دول وبس فين ابن عيينة يبقى ايه؟ يبقى سفيان غلطان. ولذلك أجمع أهل الحديث على وهم سفيان في هذا، وقالوا لا نعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه قط. في هذا ايه ايضا مما وهم في سفيان. وطبعا الشذوذ في الحديث ده ايه باين، يعني المثال اللي انا ذكرته في الاول حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الى ذكر موسى وسورة المؤمنون، وهذا الحديث واضح فيه الايه، واضح فيه الشذوذ، واضح فيه المخالفة يعني. لكن احنا ايه عملنا ترقى شوية شوية لحد ما نجيب احاديث عويصة شوية زي الحديث اللي جاي. عايز برضو شوية ايه، عايز شوية تفكير ووقف. هذا الحديث مشهور جدا ويتردد على ألسنة الناس كلهم تقريبا، ألا وهو حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يصح هذا الحديث إلا عن عثمان، زي إنما الأعمال بالنيات كده. ها؟ نعم؟ إلا عن عمر. أنا قلت عن سفيان؟
لا.
ولا ما قلتش عن حد؟ طيب. زي حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح إلا عن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث يرويه البخاري والإمام النسائي في فضائل القرآن، وهو جزء من السنن الكبير، من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. تمام. ورواه البخاري أيضا من حديث شعبة ابن الحجاج عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. مين الراوي المشترك؟ أول راوي حطه في دايرة برضه، حطه في دايرة كده واطلع بسهمين من فوق يمين وشمال، هتكتب ايه؟ علقمة؟ لا، هتكتب أبو عبد الرحمن السلمي. مش احنا قلنا علقمة أول راوي مشترك ده اللي هتحطه في دايرة، خلاص يبقى يمين كده هتكتب إيه؟ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. السهم الشمال هتكتب عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. تنزل تحت تعمل سهم يمين تكتب سفيان الثوري، وسهم شمال وتكتب شعبة ابن الحجاج. يمكن أنا استعجلت لما نزلت من سفيان وشعبة والحديث جاي، كان يعني موضع الكلام في هذا الحديث. ماشي. إيه الاختلاف؟ سعد بن عبيدة في رواية شعبة. احنا مش هنتكلم في صحة الحديث، لا، لان الحديث صحيح. وحسبك ان الامام البخاري رحمه الله وضع الاسنادين معا في كتابه، فهو يرى صحة الايه الاسنادين. والتخريج بقى بتاعنا هيكون رواية شعبة ايه في تدخل في المزيد في متصل الاسانيد، لان هو العلماء إذا وجدوا ما بين راو وآخر واسطة كثيرا ما يحكمون بالانقطاع. يعني إذا الأئمة المتقدمون تقريبا شبه تصرف منهم أنه إذا وجدت واسطة بين رجل وآخر ما يثبتوش سماع إلا إذا ورد لفظ السماع، أما إذا كان في عنعنات يبقى إيه؟ في انقطاع، يقول لك لم يسمع منه. وطبعا انت عايز يعني تملي عينك من الموضوع ده، روح للمراسيل مثلا لأبي ابن أبي حاتم، لأن المراسيل كتاب يهتم بالسماعات، فلان سمع فلان لم يسمع، فتلاقي كتير قوي يقول لك لم يسمع بينه وفلان، مع ان دي أمارة، هذه أمارة، يعني مش معنى ان كل ما تجد واسطة بين روين ان هذا لم يسمع، لا، ممكن يكون سمع ثم على او نزل ثم على، كتير في الاسانيد الموضوع، لكن كما قلت هذا ايه تصرف، لان تعليق الامارة تعليق الحكم بالامارة جائز الا ان يأتي شيء تدفعه ايه بها. يبقى علشان ما فيش حد يقول ان علقمة ابن مرثد لم يسمع هذا من ايه من ابي عبد الرحمن السلمي لان بينهما مين سعد بن عبية، يقول لك لا ده من المزيد في متصل الاسانيد، يقول لك ده الاسناد متصل بس ده جاء زيادة في الاسناد، فلا تحكمن بالانقطاع لوجود الايه لوجود الواسطة، ادي معنى المزيد في متصل الاسانيد. طيب كلامنا مش في الحديث صحيح ولا لا، لا الحديث صحيح، لكن بحثنا في ما رواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري وشعبة الاثنين كلاهما عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان مرفوع. إيه اللي حصل؟ طيب الأول قبل ما ندخل في رواية يحيى، قبل ما ندخل في رواية يحيى، إحنا قلنا الأول الثوري بيروي هذا الحديث عن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان، روى هذا الحديث عن سفيان هكذا عبد الرحمن بن مهدي وكيع ابن الجراح أبو نعيم الفضل بن ذكي عبد الرزاق قبيصة بن عقبة أبو حذيفة عبد الله بن المبارك ومحمد بن كثير وعبد الله بن وهب وأبو أسامة حماد بن أسامة وموسى بن أعين وأصباط بن محمد وبشر بن السري. كم واحد عندكم؟ كم؟ ومحمد بن بشر العبد يبقوا كان 14 واحد يروونه عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. خالفهم يحيى بن سعيد القطان فرواه عن سفيان وشعبة الاثنين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن عبيدة عفوا عن علقمة عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. ايه اللي عمله يحيى القطان؟ ايه خلينا نسيبك من شعبة دلوقتي، سيبك من رواية شعبة، خلينا في رواية سفيان، لأن الرواة عن شعبة لم يختلفوا عليه في ذكر سعد بن عبيدة، تمام، بس أنا ذكرت ليه رواية سفيان وشعبة الاثنين علشان دي فيها حل إشكال أو ذكر جهة الوهم، الوهم جاء منين عندما يقولوا بوهم يحيى القطان. خلينا سقط شعبة دلوقتي من الإسناد، يحيى القطان يرويه عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، يبقى عمل إيه يحيى؟ مزود مين؟ سعد بن عبيدة في الإسناد. يبقى رواية يحيى القطان عن الثوري وافقت رواية شعبة، مش شعبة هو اللي زود سعد بن عبيدة. طيب العلماء ذكروا أن يحيى القطان وهم في هذا الحديث على سفيان الثوري، وقالوا إن رواية سفيان خالية من ذكر سعد بن عبيدة، يعني ذكر سعد غير محفوظ في رواية سفيان. بادي الرأي، يحيى بن سعيد غلطان ولا لا؟ وإن كان يحيى جبل شامل، يحيى يحيى خلاص عشان ما نعودش بقى ايه نقول طرد شامخ وبتاع، لا يحيى القطان هو يحيى القطان، بس لما تحط 14 واحد فيهم وكيع وابو نعيم الفضل النكيل وابن المبارك والجماعه دول، لو عجنتهم كلهم عشان تطلع منهم راوي هيغلبوا يحيى القطان ويترجحون عليه. تمام، فكده مفيش اشكال في الوهم. بس في حكاية رواها البزار في مسنده لما روى هذا الحديث، قال سمعت عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس، قال قلت ليحيى بن سعيد إن أصحاب الثوري يخالفونك في ذكر سعد بن عبيدة في إسناده، فقال يحيى سمعت الحديث من الثوري ثم سمعته من شعبة فلم أشك أن حديث الثوري كحديث شعبة. فيه زيادة ايه؟ سعد بن عبيدة، وهو يقول له أصحاب الثوري يخالفونك اللي هما ال 14 واحد اللي احنا سميناه يخالفونك، فيجعلونه عن الثوري عن علقمة عن أبي عبد الرحمن على طول، لكن انت خليته عن الثوري عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، فقول أصحاب الثوري يخالفونك. قال له لا، أنا سمعت الحديث من كليهما من سفيان وشعبة فلم أشك أن إسناد الثوري كإسناد شعبة. دي بقت ايه؟ دي بقت شهادة مش رواية، دي بقت شهادة وليست رواية. اذا كنا هنتكلم في حدود الرواية لا، هم يترجحون عليه، هم يترجحون عليه لو نسأل مسألة ايه رواية. اما ان يراجع الثقة الضابط الحافظ فيقال له اخطأ وفلان يرويه على عكس ما ترويه أنت، يقول لا أنا ما أخطأت، أنا على يقين أنني سمعته هكذا من فلان وسمعته بذات الإسناد من علان. دي أصبحت إيه؟ شهادة. أنا ما أعرفش أردها إلا أن أثبت أن يحيى بن سعيد القطان مخطئ في الشهادة دي كمان، ودي تعتبر من القرائن القوية التي لا يستطيع المرء أن يدفع. مفيش أي مانع أن يكون الحديث عند الثوري على الوجهين، لكن الأشهر أشهر الوجهين أو الوجه الذي كان يحدث به الثوري وحمله عنه سائر أصحابه الوجه ده، والوجه الآخر صحيح أيضا ولكن لا ليس له الانتشار ذاك الانتشار الذائع مثل الوجه الآخر. مسألة دي مسألة واردة، ولو حبينا ان احنا نضرب الامثال عليها من الاسانيد سنجد ايه يعني وفرة في هذا الباب. ويمكن احنا مر بينا ايضا مثل من هذا، هو مثل سفيان بن عيينة لما خلفه الجماهير في مسألة المشي امام الجنازة لما روجع وقيل فلان خالفك وفلان خالفك، فابى أبى وثبت على روايته وقال إن الزهري حدثنيه مرارا يعيده ويبديه سالم عن أبيه. الحديث اللي احنا كنا وقفنا عنده كثيرا. مش كده بس، وجدنا أيضا متابعات ليحيى القطان في إثبات سعد بن عبيدة في الإسناد،
وإن كان طبعا أهل العلم تكلموا فيها كابن عدي وغيره. المتابعة الأولى متابعة سعيد بن سالم القداح. وسعيد بن سالم القداح ده يرويه عن الثوري فأثبت سعد بن عبيدة في الإسناد حال سعيد بن سالم، وثقه ابن معين وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال ابن معين في رواية والنسائي وابن عدي لا بأس به. قال ابن عدي زاد ابن عدي حسن الحديث أحاديثه مستقيمة. وتكلم فيه ابن حبان وعثمان ابن سعيد الدارمي. طبعا ابن عدي لما روى هذا قال أن ذكر سعد بن عبيدة في الإسناد غير محفوظ، يبقى هو بيوهم سعيد بن سالم القداح فيه. يرويه أيضا يحيى ابن آدم وكان ثبتا في الثوري، ويرويه أيضا زيد بن الحباب، كلاهما عن الثوري عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي. صح برضو ابن عدي تكلم في هذا، في هذا إذا كان يحيى بن خطان يحتاج إلى متابع بعد هذه الشهادة فالمتابعات دي برضو إيه؟ تعطي شيئا من القوة، أو على الأقل يكون ذكر سعد بن عبيدة في الإسناد له أصل من رواية سفيان الثوري. أنت يعني كمثلا عالم من علماء الحديث ولك ممارسة طويلة في العلم تصل بقناعة ونظر إلى صحة هذا، قد غيرك يخالفك فيه، وهي طبيعة الحديث الشاذ الذي يعتمد على كثرة النظر ورعاية القرائن. برضو أنت ما تطمعش أن الحديث الشاذ يتفق عليه. إذا قلنا أن هو الحديث الشاذ النظر فيه أشد من المشي على حد الموسى، فوالله اللي يقع من على حد الموسى يقع والله معذور، هو مين اللي يمشي على حد الموسى؟ فعشان كده أنا بقول ولا زلت، وأنا قلت هذا المعنى قبل ذلك في بحث الشاذ، ما تضربش بالبنية. ليه؟ يعني المسألة فيها إيه؟ فيها أخذ ورد، أنت قد تخالفني في هذا والله على راحتك، لكن لا تلزمني بوجهة نظرك. الذي ظهر لك لم يظهر لي، أو الذي ظهر لي لم يظهر لك، وكل إنسان يعمل بقناعات. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير في حديث السبعين ألفا لما كان يجلس ابن عباس مع جماعة من أصحابه فانقض نجم في السماء، فواحد قال له أنا يعني طول الليل سهران وبتاع، قال له ليه؟ يعني كان أصيب بأذى. المهم في هذا الحديث قال ابن عباس كلمة جميلة، قال قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. قد أفلح من انتهى إلى ما سمع، يعني زان إذا انتهى إلى نهاية علمه فهذا هو الفلاح كله. فعشان كده احنا بنقول بقى في هذا الحديث ممكن أنا عندي قناعة أن الروايات سعيد بن سالم القداح ورواية يحيى بن آدم زيد الحباب أرى أن هذه تقوي إسناد يحيى القطان. قد غير يقول لك لا ابن عدي قال انها غير محفوظة، والجماعة اللي انت قلتهم دول مع انهم ثقات ولكن ممكن يهم، ممكن يهم. هو ابن عدي بنى المسألة كلها على ان سعد بن عبيدة غير مذكور في اسناد الثوري. ليه؟ لكثرة الرواة عن الثوري باسقاط سعد بن عبيدة. ولكن يعني الكلام الذي وقفت عليه قديما يعني في مسند البزار حتى قبل ان يطبع هذا رواية عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان، أنا أعتقد أنها شهادة كافية لإثبات سعد، سعد بن عبيدة في رواية الثوري. العلماء طب تصرفوا إيه وعملوا يعني رواية، أو كيف أولوا أو كيف نظروا إلى رواية يحيى بن سعيد القطان؟ قال لك تساهل يحيى فحمل رواية سفيان على رواية شعب. وطبعا ده موجود، مسألة الحمل دي موجودة في أسانيد، إن الشيخ قد يروي الحديث عن عدة من شيوخه فيهم أو يتساهل في حمل إسناد على إسناد. فهم نظروا إلى رواية يحيى بن سعيد القطان وده كله برضو كلام مستقيم لا ندفعه أبدا. قبل شهادة يحيى ابن سعيد القطان أنني سمعت الحديث من سفيان وسمعته من شعبة فلم أشك أن إسناد سفيان كإسناد شعبة. أنا كنت كلفتكم ببحث عن مسألة الأيد. حد عمل البحث ولا مش حد يشتغل فيه؟ ها؟ طيب هتجيبوا لي الأسبوع القادم. أنا كنت طبعا كان قصدي الأول حديثي أنا عايز طبعا حديثي هنبني عليه برضو الفقه، لأن هذا الحرف كما يقول ابن عبد البر جعل طائفة من أهل العلم يذهبون إلى أن ولي المرأة هو الأب فقط دون سائر الأولياء، طبعا خلافا للمعروف عن جماهير أهل العلم الذي يثبت هذه الزيادة. طبعا الحديث ده في مسلم بهذا اللفظ، وأبو داود عندما روى هذا الحديث قال أبوها غير محفوظ، يبقى إيه حكم بشذوذ هذه اللفظ. فأنت مطلوب منك تجاوب لي عن إيراد مسلم هذا الحديث هذه اللفظة في صحيح، وهل صحيح مسلم فيه من هذا النمط شيء كثير أم قليل؟ أسأل شذوذ الألفاظ أو الأحاديث الشاذة في مسلم أو الكلام ده، هل في حد من أهل العلم تكلم فيما يتعلق بهذه الجزئية أم لا؟ وهل ده يقدح في أصحية صحيح مسلم وإن هو الثاني أصح كتاب بعد صحيح البخاري في السنة أم لا؟ هتجاوب لي على المسألة دي، ودي مسألة في منتهى الأهمية. إذا عرفت تجاوب صح هتعرف تدافع عن الصحيحين دفاعا صحيحا، يعني ما يكفيش وانت في الحجاج انك تقول ده في صحيح مسلم او انك تقول ده في صحيح البخاري. انا بكلم مين؟ بكلم طلبة العلم، ما بكلمش ليه الناس، بكلم طلبة العلم. ليه؟ عندنا كلام اهل العلم ان اصح كتابين البخاري ومسلم. بعض الناس فهم ان اصح كتابين كانهما ككتاب الله، انما لو لا اي حاجة يقول لك خلاص ما لا اصح ولا احزنون، تعوديش تقول لنا أصح الكتاب والكلام ده. هل وجود هذا يقدح في الأصحية أم لا؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الفقه المبني على هذا الحرف، وأنا عايز الإخوة يبذلوا يعني مجهودا لا سيما في الشق الأول فيما يتعلق بالصحيح مسلم وأنا يعني أتمنى أن يولي الطلبة صحيح مسلم عناية، لأن يعني صحيح مسلم للأسف لم يعتنى به كصحيح البخاري. وكنت أتمنى أن أرى شرحا زي فتح الباري يتحط على صحيح مسلم، لأن الاعتراضات على مسلم أكثر من الاعتراضات على البخاري، والرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم أكثر من الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري، وترى مفاريد مسلم متكلم فيها أكثر من مفاريد البخاري. خلاص، دي كلها اشياء مش معنى ان متكلم فيه يعني واقع، لا، يعني راي مسلم قد يكون ارجح من راي غيره مع اعتقادنا بامامه الامام مسلم وانه في الذروه. ويكفي كما قال ابن الصلاح رحمه الله ان مسلما كان له معاصرون يفضلونه ولا يفضلهم، ومع ذلك سار اسمه مسار الشمس في الوقت الذي هبط فيه اسم من هو أمكن منه في العلم، يعني أبو حاتم الرازي ولا مسلم؟ مين بقى في الشهرة يعني؟ ولا مسلم؟ أبو حاتم الرازي لا يكاد يعرفه إلا المشتغلون بالحديث. علي بن مديني ولا مسلم؟ في التقل يعني والعلل والكلام ده طبعا علي معروف، يعني علي بن مديني وغيرهم، ومع ذلك شوف من الذي له الذكر ومن الذي يترحم عليه أكثر ومن الذي يبجل أكثر والكلام ده، هو مسلم رحمة الله عليه. ربما كان ذلك لسر في قلبه أو لحسن قصده لما صنف هذا الكتاب، برغم من هذا الكتاب كان عليه اعتراضات من علماء عصره كأبي زرعة وغيره من العلماء، يعني أبو زرعة يمكن مع توصفه وتلطفه كان أشد على مسلم من أبي حاتم الرازي. يعني حتى إن اللي يقرأ كلام أبي زرع في تاريخ الخطيب يحس إن كأن في غير من أبي زرع من مسلم إنه عمل مثل هذا الكتاب. الأقران بقى والكلام ده. فالإمام مسلم رحمة الله عليه يعني عايز اللي يدخل في المزنة ده لابد أن يراعي قدر مسلم. لأن أنا شفت بقى الجماعة أخوانا اللي بيتكلموا في قصة المتقدمين والمتأخرين والكلام ده دايسين على رقبة مسلم. كل ما حد يعارض مسلم يبقى المعارض أمكن من مسلم. الدار القطني عارض مسلم، الدار القطني صح. أبو علي الغساني عارض مسلم، أبو علي صح. كل حد يعارض مسلم يبقى صح. لا، المسألة مش كده. على الأقل أقران هما الاثنين متهدون زي بعض يجرون في مضمار واحد، هذا نظر وراء وهذا نظر وراء، والمسألة كلها مربوطة بعلم الأسانيد. وإحنا في هذا العصر مئات أو مئات الألوف أو عشرات الألوف لو نزلنا من الأسانيد إحنا ما عرفش عن حاجة، ما رأيناها بأعيننا، موجودة في المخطوطات والكلام ده ما رأيناها. لو قدر الإنسان أن يحيط بكل هذه الأسانيد علما ربما وجد لمسلم يعني من الأسانيد ما يؤيد دعواه أو يؤيد صنيعه.